أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح من الدرس السابق بأن الصحيح من الأقوال الثلاثة في مسألتنا هو القول الأول الذي يعني أن حق الاختصاص ينتقل من الأول إلى الثاني إذا خربت الأرض وأعرض عنها الأول وأحياها الثاني، فإن الحق ينتقل إليه ولا يبقى للأول مطلقا من دون فرق بين أن تكون علاقة الأول بالأرض ناشئة من الأحياء أو تكون علاقته ناشئة من شيء آخر غير الأحياء كالشراء أو الإرث أو نحوهما. نعم، قلنا لا بد من التفصيل بين ماذا؟ بينما إذا كان خراب الأرض ناشئ من الإعراض، وبينما إذا كان خرابها ناشئا من ماذا؟ من عارض. هذا الذي نقول القول الأول نلتزم به فيما إذا كان خراب الأرض ناشئا من الإعراض والإهمال وتعمد إخرابها كما يظهر من الرواية وأخربها، وأما إذا كان ناشئ من عارض سيل ونحوه لا، هذا لا نلتزم به كما ذكرنا ذلك سابقا. طرحنا في الدرس السابق مسألة جديدة، وهي أنه في هذا الرأي الأول الذي التزمنا به هل يفرق بين الأراضي الزراعية وبين غيرها ولا؟ نفترض أن غير الأراضي الزراعية هي هاي اللي مثلنا بها في الدرس السابق، الأرض الصغيرة قطعة صغيرة من الأرض يبنيها سكنا له فيسكنها، ثم بعد مدة يهملها فتخرب تصير خراب، يجي آخر يحييها يعني عمرها يبنيها سكن، فهل يثبت له هذا؟ ينتقل الحق له للثاني؟ يزول الحق عن الأول وينتقل إلى الثاني إذا خربت الأرض بأن أعرض عنها صاحبها، أعرض عنها أو عن أحيائها ما فرق، وأحياها الثاني فهو يكون هو يملك حق الاختصاص ولا يستطيع الأول أن يزاحمه في ذلك. هل هذا نلتزم به؟ هل نفرق بين الأراضي الزراعية وبين هذا أو لا؟ نقول حتى في هذا أيضا نلتزم بما التزمنا به في الأراضي الزراعية من انتقال الحق إلى الثاني ولا يستطيع الأول أن يزاحمه في ذلك. قلنا أن بعض الأعلام فرق بينهما، لعل هذا التفريق كما أشرنا في الدرس السابق مستند إلى أن ظاهر الروايات هو ماذا؟ أن موردها أن مورد الروايات حسب الظاهر هو الأراضي الزراعية، الروايات كلها ظاهرا موردها الأراضي الزراعية تتحدث عن أراضي زراعية، أراضي زراعية كانت عند شخص ثم بارت ماتت خربت في أعراضه عنها، جاء شخص آخر فأحياها كرى أنهارها إلى آخره. موضوع الروايات مورد الروايات الأراضي الزراعية، أو خلي نقول إذا كلش نناقش نقول أن المتيقن منها هي الأراضي الزراعية، متيقن منها الأراضي الزراعية، ومو واضح في الروايات شمول لغير الأراضي الزراعية. بناء على هذا حينئذ قد يقال بأنه القول الأول الذي التزمنا به إنما استندنا في إثباته بهذه الروايات، بهذه الروايات لأن الثلاثة معتبرة معاوية بن وهب وصحيحة الكاولي وصحيحة سليمان بن خالد، هي أي مسند القول الأول. فحينئذ نلتزم بهذه الروايات يعني بالقول الأول في مورد هذه الروايات وهي الأراضي الزراعية، فنلتزم بانتقال الحق إلى الثاني بالشروط السابقة ولا يزاحمه الأول. لكن وين في الأراضي الزراعية استنادا إلى هذه الروايات باعتبار أن الأراضي الزراعية مورد هذه الروايات. وأما غيرها غير الأراضي الزراعية كالمثال اللي مثلنا به، وأما غيرها فلا بد أن نرجع إلى القواعد والأصول، لا بد أن نرجع إلى القواعد والأصول. ليش؟ لأنه الروايات لا تشملها، لا تشمل هذا غير الأراضي الزراعية، فكل نعرف حكمها من قواعد أخرى ومن أصول أخرى، من نقدر نستفيد حكمها من هذه الروايات اختصاصها بموردها الذي هو الأراضي الزراعية، وليس فيها إطلاق حتى نتمسك بإطلاقها لنقول أن الحكم المذكور فيها يشمل شنو غير الأراضي الزراعية، ما بيها إطلاق. فكون نرجع للقواعد والأصول، الأصل الجاري في المقام هكذا يقال أن الأصل الجاري في المقام هو الاستصحاب. إذا وصلت النوبة إلى الشيخ ما ندري هذا يجى ذاك أعرض عنها أخربها، يجى هذا الثاني أحياها بنى هذا البيت، ذاك أعرض عنها أخربه يجى هذا الثاني بنى هذا البيت أحياه. وشكينا في أنه الحق الثابت للأول يبقى أو أنه شنو يزول يذهب ويثبت الحق علما للثاني، شككنا في ذلك فنرجع إلى الاستصحاب، نستصحب بقاء الحق علما للأول. وبهذا إذا تم هذا الاستصحاب حينئذ يثبت التفصيل الذي أشار إليه بعض الأعلام بين الأراضي الزراعية فالحق ينتقل إلى الثاني، وبين غيرها فلا ينتقل الحق علما إلى الثاني. طبعا هو ما يقول في غيرها أنه لا ينتقل الحق، يعني يحتاط سنبين شو المقصود. فيثبت هذا التفصيل، أكو فرق بينهما، الأراضي الزراعية نحكم فيها بأن الحق ينتقل علما إلى الثاني، أما غير الأراضي الزراعية إما أن نقول أن الحق يبقى للأول أو نحتاط مثلا، على كل حال أكو فرق بينهما. فالأصل الذي يجري هو استصحاب بقاء الحقية للأول. هذا الاستصحاب تام أو غير تام، كلام في هذا يقع. سابقا نحن ذكرنا استصحاب استندنا إليه أو يستند إليه لإثبات لإبقاء الحق للأول وعدم انتقاله إلى الثاني، لكن في أي مسألة؟ في مسألة ما إذا كانت علاقة الأول بالأرض ناشئة من شنو من لا من 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 العارض، من عارض لا بالإعراض. هناك واجهنا القضية أنه مورد الروايات هو الإعراض عن الأرض، تقول ينتقل الحق علما إلى الثاني إذا أعرض الأول. وإذا جينا لفرض آخر أنه إذا ما أعرض الأول عنه صارت خرابا بعارض، وهذا غير مشمول للروايات، الروايات موردها شنو؟ موردها الإعراض، هذا ما هو إعراض هنا، غير مشمول للروايات، من الذي نسب الروايات؟ هناك هم اتجهنا علما للاستصحاب، نستصحب بقاء الحق علما للأول، تسأل تفصيل. بينما إذا كان الخراب بالإعراض فينتقل الحق للثاني، وبينما إذا كان لعارض فيبقى الحق لمن؟ للأول، استنادا لمن؟ إلى الاستصحاب. هذا الاستصحاب في محل كلام هو من هذا القبيل أيضا. هناك أثيرت إشكالات أمام هذا الاستصحاب. الإشكال الأول كان هو أن النوبة لا تصل إلى الاستصحاب، لا تصل إلى الاستصحاب لوجود دليل يدل على ماذا؟ على بقاء الحكم المن؟ على بقاء الحق المن للأول. لكن هذا بناء على من كما قلنا هناك، بناء على أن علاقة الأول بالأرض لا تزول بمجرد خرابها، وإنما تزول متى؟ بإحيائها قبل الثاني. بناء على هذا المبنى لا تزول بمجرد الخراب، وهذا اللي استظهرناه أيضا من الروايات، هو بناء عليه أنه لا تجد بمجرد القرار، يبقى صاحب علاقة بمجرد القرار ما تروح علاقته. إذا الثاني جاء أحياها حينئذ تزول علاقة الأول. بناء على هذا المبنى حينئذ يقال بأنه فعندنا دليل يدل على أنه بعد خراب الأرض وقبل أحيائها لا مجال للاستصحاب. ليش؟ لوجود دليل يدل على بقاء الأرض إما للأول. إن هذا المبنى هو إيش يقول؟ هذا المبنى يقول أن علاقة الأول بالأرض لا تزول، يعني باقية لا تزول بمجرد شنو؟ خراب الأرض، وإنما تزول إيش وقت؟ بأحيائها. فقبل أحيائها وبعد خرابها هنا يوجد دليل يدل على ماذا؟ على بقاء الأرض، وعلاقة الأرض علاقة الأول بالأرض هي باقية حتى بعد خراب الأرض. فشنو معنى نجر الاستصحاب؟ أصلا شك ما عندنا حتى نجري شنو؟ الاستصحاب. هذا كان الإشكال الأول في الاستصحاب. هذا الإشكال إنما يتم في محل الكلام. شنو هو محل الكلام؟ الأراضي غير الزراعية، هذا محل الكلام. إنما يتم هذا الإشكال ويكون مانع من جريان الاستصحاب إذا قلنا بعدم الفرق في هذا المبنى اللي قلنا استظهرنا من الروايات، بعدم الفرق في هذا المبنى بين الأراضي الزراعية وغيرها. يعني هذا المبنى وهو أن علاقة الأول بالأرض لا تزول بمجرد خرابها، من فرق حينئذ بين الأراضي الزراعية وبين أي قطعة اللي بناها لغرض السكنة؟ أيضا هنا أيضا لا تزول علاقته بالأرض بمجرد خرابها. إذا لم نفرق بينهما في هذا المبنى هذا الكلام يتم، لأن أيضا نقول بأنه في هذا البيت اللي بناه وأحياء بمجرد أن خرب وصار خرابان هذا لا تنقطع علاقة الأول شنو به، تبقى علاقة الأول به. فإذا لا شك في بقاء علاقة الأول حتى نستصحب شنو؟ بقاء العلاقة. فلا مجال للاستصحاب لعدم الشك، يعني أكو عندنا دليل يقول بأن العلاقة باقية بعد خراب الأرض وقبل أحيائها. فإذا كان المقصود هو إجراء الاستصحاب في هاي الفترة، يعني بعد خرابها بعد خراب الأرض وقبل أحيائها، فهنا لا يجب الاستصحاب لعدم الشك بوجود دليل يدل على بقاء العلاقة من الأول. لكن كون الأراضي الزراعية وغير الأراضي الزراعية تتساوى بلحاظ هذا المبنى هذا مو واضح. ليش؟ لأن هذا المبنى احنا استفدنا من هاي الروايات، هاي الروايات تكررتها ظاهرة في ماذا؟ في أن ثبوت الحقل الثاني يكون بعد أحيائها، صريحة رواية الكتاب واضحة في هذا. فإن أحياها وعمرها وكذا كان أحق بها من الأول أو كما قال. فاستفدنا من هذه الروايات أن حق الأول لا يزول بمجرد الخراب، وإنما يزول شوكت بأحيائها من قبل الثاني. هذا استفدنا من هذه الروايات. فهي الروايات كما قلنا موردها الأراضي الزراعية. إذا شلون يمكن تعميم هذا الشيء اللي استفدناه من هذه الروايات عن هذا المبنى وهو أن الحق لا يزول بمجرد الخراب؟ كيف يمكن تعميم علمه إلى غير مورد الرواية؟ يعني إلى ماذا؟ إلى محل الكلام، يعني إلى هاي الأرض اللي بناها كسكن لكي يسكن فيها. تعميمه إلى هذا يكون مو واضح. واضح اللي أقوله؟ احنا استفدنا هذا المبنى من هذه الروايات، وهذه الروايات موردها الأراضي الزراعية. فمقتضى القاعدة ان هذا المبنى يختص بالأراضي الزراعية ولا يشمل غير الأراضي شنو الزراعية. قد يقال بهذا الشيء. في المقابل يقال لا، لأنه ما يخالف هذا الكلام صحيح لا بأس به، لكن إحنا ما نحتمل الفرق بين الأراضي الزراعية وبين غير الأراضي الزراعية في هذا المبنى، في هذا المبنى ما نحتمل الفرق. أفرض أن المبنى استفدنا من الروايات المختصة أو اللي موردها الأراضي الزراعية، ما نحتمل الفرق بينهما، يعني ما نحتمل أن تكون علاقة الأول بالآخر تبقى حتى بعد خرابها ولا تزول إلا بالإحياء، لكن علاقة الأول بالأرض اللي بناها لسكنه وسكن بها في هذا البيت وسكن به تزول بمجرد شنو؟ أن تقرب الأرض. هناك لا تزول بمجرد أن تقرب الأرض، لكن هنا تزول بمجرد خراب الشمال. هذا ما نحتمله، إن لم نحتمل العكس، يعني نحتمل الأولوية بمعنى أنه يثبت هذا المبنى في غير الأراضي الزراعية بنحو أولى، باب أولى يثبت باعتبار ما يقال من أنه الشارع يهتم بأمور الزراعة، يهتم بأن لا تبقى الأرض معطلة، لا يرضى بتعطيل الأرض كما استفدنا هذا من الروايات، ما يقبل بهذا، دائما يريد الأرض أن تكون محياة، الأرض الزراعية إذا تكون محياة ذات عطاء. وبالرغم من هذا هو يقول لا، إذا خربت الأرض وماتت الأرض تبقى علاقة الأول موجودة، تبقى علاقة الأول موجودة ولا تنتقل إلى الثاني إلا إذا شنو؟ أحياها. لكن في البيت يقول بمجرد أن يخرب البيت تنتقل شنو؟ تنتقل إلى الثاني، وتزول علاقة الأول بالبيت بمجرد خرابها. هذا غير محتمل، هذا غير محتمل، يعني الفرق بينهما بهذا الشكل لا يكون محتملا. بناء على هذا حينئذ هذا الاعتراض على الاستصحاب لا يكون وارد. لماذا؟ لأنه هذا الاعتراض على الاستصحاب حينئذ شنو يكون وارد، بمعنى أنه نقول بأن هذا الاستصحاب لا نحتاج إليه. لماذا؟ لوجود دليل يدل على بقاء الأرض علما للأول، والدليل شنو هو؟ هذا المبنى الذي نؤمن به، وهو أن علاقة الأول بالأرض لا تزول إلا بعد شنو؟ بعد الإحياء، أما قبل الإحياء فلا تزول علاقة الأول بماذا؟ بالأرض. هذا دليل على بقاء علاقة الأول بعد خراب الأرض وقبل إحيائها، فلا تصل النوبة إلى الشك حتى نحتاج إلى جريان الاستصحاب. فهذا الإشكال على الاستصحاب حينئذ يكون ثابت في هذا الكلام. طبعا هذا مع الالتفات واضح، لأن هذا إذا أردنا إجراء الاستصحاب شو وقت؟ بعد خراب الأرض وقبل إحيائها. هنا نقول أن دليل على بقاء الأرض فلا يجب الاستصحاب. هذا المنع من الاستصحاب، يعني الوجه الأول في المنع من الاستصحاب. الوجه الثاني المنع من الاستصحاب اللي ذكرناه هناك هو مسألة تعدد الموضوع، تعدد الموضوع، أن موضوع الأحقية الثابتة للأول قبل خراب الأرض كان موضوعها الأرض المحياة، بعد خراب الأرض تبدل الموضوع، صارت الأرض شنو؟ الخراب، والأرض الخراب غير الأرض المحياة، فالموضوع تبدل. هذا الموضوع تبدل شلون أقدر استصحاب ويشتغل في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع واحد، يبقى الموضوع هنا موضوع آخر بعد خراب الأرض، صار شيء آخر، صار شيء جديد، لأن الحكم هنا قبل الخراب ثبت علما، ثبت مو للأرض مطلقا حتى تقول الأرض باقية، وإنما ثبت للأرض المحياة، الأرض المحياة هاي الأحياء حيثية شنو؟ تقييدية. وإذا زال الأحياء ما تبدل الموضوع، هذا موضوع آخر، هذا الموضوع لم يكن الحكم ثابتا له حتى نستصحبه، وإنما الحكم كان ثابت لموضوع آخر. هذا إشكال تعدد الموضوع. هذا كما وهو واضح أنه مبني على أن الأحياء حيثية شنو؟ تقييدية، مبني على أن الأحياء حيثية تقييدية. لكن تقدم سابقا بأن هذا مو ثابت، كون حيثية تقييدية مو ثابت مو واضح. احتملنا أن تكون الحيثية حيثية شنو؟ تعديدية وتقييدية. بل تقدم أن ظاهر الدليل يساعد على ذلك. أن ظاهر الدليل أخذ الأحياء شرطا في تملك الأرض أو ثبوت حق في الأرض، وظاهر هذا أنه حيثية تعديدية. والقاعدة تقتضي أن نأخذ بظهور الدليل في تعيين أن الحيثية تقليدية أو تعديدية ما لم يعمنا منها مانع، ما لم تقتضي مناسبات الحكم والموضوع خلاف ذلك، كما مثلنا في مثال ماذا قال: قلد زيدا إن كان مجتهدا. واضح علّه شرطه إن كان مجتهدا، قلد زيدا موضوع الحكم زيد بشرط أن يكون شنو مجتهدا. ظاهر الدليل حيثية تحليلية، لكن العرف ما يقبل هذا مناسبات الحكم الموضوع تابع عن ذلك. ترى أن معنى هذا الكلام يعني قلد المجتهد، قلد زيد المجتهد، الاجتهاد يكون حيثية تقييدية، فإذا زال الاجتهاد تبدل الموضوع. إذا زال الاجتهاد تبدل الموضوع، ما نقدر نستصحب جواز شنو التقليد الذي كان ثابتا له سابقا عندما كان مجتهدا. ما لم تقم يعني تقتضي مناسبات الحكم الموضوع كون الحيثية تقييدية، وكان ظاهر الدليل أنه حيثية تعليلية، نأخذ بظاهر الدليل. ولذا قالوا هم بذلك في ماذا؟ فرضنا أنه بناء على كون الأحياء موجب للملك، قالوا أن الأحياء حيثية تعليلية، حيثية تعليلية وملتزموا بهذا. لكن في ماذا كان موجب للملك، على القول بأن الأحياء موجب للملك، هم كثير منهم يبنون على أنه يوجب الملكية، قالوا أن الملكية تبقى حتى بعد زوال شنو الأحياء، حتى بعد زوال الأحياء. ليش؟ لأن الأحياء ليس حيثية تقييدية لثبوت الملكية لهذه الأرض، وإنما الملكية تثبت للأرض بعلة شنو؟ بعلة الأحياء. الأحياء يكون واسطة في الثبوت والعروض، يكون واسطة في عروض ماذا؟ في عروض هذا الحكم والملكية على هذه الأرض. فإذا زال الأحياء الموضوع يبقى موجود ومحفوظ وباقي، فإذا شككنا يمكن إجراء الاستصحاب. التزموا بذلك في الملك، وأن الأحياء حيثية تعليلية. احنا نقول بأنه لا مانع من أن نلتزم بذلك، حتى بناء على شنو؟ على أن الأحياء يوجب الأحقية ولا يوجب ماذا؟ الملكية، استنادا إلى هذا الشيء الذي ذكرناه. فإذا هذا المنع من جريان الاستصحاب على أساس تعدد الموضوع هذا مو عالد، هذا لا يصح للمنع. الوجه الثالث للمنع من جريان الاستصحاب الذي تقدم سابقا هو هاي مسألة أن إبقاء الحق للأول بعد خراب الأرض وبعد إعراضه عنها، إبقاء الحق للأول على نحو يمنع الآخرين من إحيائها، هذا معنى بقاء الحق للأول، ما يجوز الآخر أن يحيوه، على نحو يمنع الآخرين من إحيائها والاستفادة منها كما هو المقصود ببقاء الأحقية له عن الأول، هذا يستلزم تعطيل الأرض، يستلزم تعطيل الأرض. والشارع لا يرضى للأرض أن تكون ماذا؟ معطلة، دائما يريد أن تكون هناك استفادة منها، لا يريد للأراضي أن تكون معطلة. وهذا معناه ماذا؟ معنى أن إبقاء الأرض ولو بحكم الاستصحاب يكون مخالفا من لهذا، يكون منافي لهذا، بمعنى أن إبقاء الحق للأول بعد خراب الأرض وإعراضه عنها بهذه القيود وإعراضه عنها، ما يريد يحمر عنها، بقي هكذا بقاء الحقل الأول على نحو اليمنى على آخره من الاستفادة بهذا العرض، يلزم منه تعطيل الأرض، وهذا ما يقتضيه الاستصحاب، منافي لما ذكرناه من أن الشارع لا يرضى أن تكون الأرض ماذا معطلة. هذا الوجه إذا كان هو المستند في المنع من جريان الاستصحاب الذي يقتضي بقاء الحقل الأول، فهذا يختص بالأراضي الزراعية ولا يشمل محل كلام كما هو واضح، ماكو تعطيل بذاك المعنى بحيث اللي نجزم نقول بأن الشارع لا يرضى بتعطيل شنو، بتعطيل الأرض. هل في الأراضي الزراعية مثلا ممكن أن يصور، في المعادن ممكن أن يصور، أما قطعة أرض 100 متر 200 متر نقول بأن إبقاء الحقل الأول استنادا للاستصحاب ما إعراضه عنها، هذا يلزم من تعطيل الأرض، يعني هذا مو كلش واضح. ومن هنا هذا المعنى يختص بماذا؟ بالأراضي الزراعية ولا يجري في محل الكلام. ومن هنا يظهر بأن الوجه الوحيد للمنع من جريان الاستصحاب في محل الكلام هو الوجه الأول، وهو دعوى ماذا؟ وهو دعوى أنه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب عندما يراد إجراء الاستصحاب في مرحلة ما بعد خراب الأرض وقبل إحيائها. لماذا؟ للمبنى الذي ذكرناه الذي نلتزم به، وقلنا حسب الظاهر أنه لا يفرق فيه بين الأراضي الزراعية وبين غيرها، وهي شنو؟ وهي أن الحق الأول لا يزول بمجرد خراب الأرض. هذا الوجه هو اللي يبقى الوجه الوحيد الذي يمنع من جريان الاستصحاب هناك وفي محل كلام، في الأراضي الزراعية وفي غير الأراضي الزراعية. الأراضي ما نحتاج إلى نعرف دليل عليها. زين، هذا المانع من جريان الاستصحاب سابقا قلنا بأنه يمكن تجاوزه بأن نفترض أن الاستصحاب نجري بعد شنو؟ بعد الإحياء. بعد الإحياء ما نجري قبل الإحياء، حتى نقول بأنه قبل الإحياء أكو دليل يدل على بقاء الأرض الأول، وهو هذا المبنى اللي اخترناه. لا، بعد الإحياء ماكو دليل يدل على بقاء الأرض الأول، ماكو دليل. بعد إحياء هذا البيت الذي صار خرابا بالإعراض من قبل الثاني، هنا يجي الشك. إذا فرضنا أنه حصل شك في أنه هل الحق باقي الأول، وهذا التصرف هذا في هذه الأرض كان تصرف غير جائز، أو لا، أنه زال الحق عن الأول بماذا؟ بإحياء هذه الأرض من قبل الثاني. إذا شكينا في هذا حينئذ يمكن إجراء الاستصحاب ولا نواجه هذا المنع من جريانه بمقتضى الوجه الأول الذي ذكرناه، لأنه حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن هناك دليل يدل على بقاء الحق الأول حتى نقول بأنه لا مجال لجريان الاستصحاب. هذا إنما نقوله إذا كان الاستصحاب جاري قبل إحياء الأرض وبعد خرابها، أما بعد الإحياء لا، ما عندنا دليل على بقاء الحق الأول. إن لم نقل بوجود دليل على انتقاله للثاني، هذا يقول ما قدنا دليل على بقائه للأول. فإذا فرضنا حصول شك فيمكن استصحاب بقاء الحق للأول، استصحاب بقاء الحق للأول، واضح يا أبو لأ؟ فيمكن الاستناد إلى هذا الاستصحاب بإبقاء الحق للأول في محل الكلام. فإذا هذا الاستصحاب إذا أجريناه في مرحلة ما بعد الإحياء لا يواجه أي مشكلة، لا مشكلة عدم وصول النوبة إلى الاستصحاب بعدم الشك، لا نقول أكو شك يجب الاستصحاب، ولا مسألة تعدد الموضوع لما ذكرنا من أن الموضوع مو متعدد واضح من حيثية تعليلية، ولا مشكلة ماذا؟ مشكلة شنو كانت الثالثة؟ ها، مشكلة التعطيل الأرض، لأنه في معنى الكلام ماكو تعطيل، إن تعطيل الأرض هذا في الأراضي الزراعية، في معنى الكلام ما يلزم من بقاء الحق للأول من قائد أو حق الأول تعطيل التعطيل الذي لا يريده الشارع ولا يرضى به الشارع. إذا ترتفع كل الموانع من هذا الاستصحاب فيجب استصحاب بقاء الحق الأول في محل الكلام، وبهذا يثبت التفصيل. إذا تم هذا يثبت التفصيل بين الأراضي الزراعية، فالحق ينتقل إلى الثاني إذا أحياها، وبين غيرها فلا ينتقل الحق إلى الثاني حتى إذا أحياها، بل يبقى الحق ثابت علما للأول استنادا إلى هذا الاستصحاب. هذا بالنسبة للاستصحاب. لكن في قبال ذلك ما يمكن أن يقال بأنه عندنا احنا دليل على أن الثاني إذا أحيا هذه الأرض حتى هاي الأرض محل الكلام ويملكها، أن يثبت له حق. قلنا بالملكية يملكها، قلنا بأن يثبت له حق، يثبت له حق يكون أحق بها من غيره. الدليل شنو هو؟ الأدلة العامة، أدلة الأحياء العامة. شنو المشكلة من التمسك بها؟ من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا فهي له. شنو المشكلة في التمسك بهذه الأدلة؟ وإذا تمسكنا بهذه الأدلة في محل الكلام حينئذ بعد ماكو مجال للاستصحاب. هذا دليل يدل على ماذا؟ على أن الثاني يكون أحق بهذه الأرض من الشرم كما هو الحال بالأراضي الزراعية. الدليل هو من أحيا أرضا فهي له. شنو المشكلة في التمسك بهذا الدليل؟ قد يقال بأن المشكلة هي أن الأحياء يصدق في المقام أو لا. المأخوذ بالأحياء يعني أحياء الأرض الزراعية، زراعة الأرض، أرض الأشجار فيها، زراعة الحنطة والشعير مثلا فيها إلى آخره، هذا المقصود بالأحياء أو لا؟ أن الأحياء له معنى عام يشمل الأراضي الزراعية ويشمل غيرها. شنو المشكلة أن نقول أن الأرض الخربة اللي هي مساحتها 100 متر إذا واحد عمرها وجعلها بيت للسكن أحياء لها؟ أحياء لها، أحياء هذه الأرض. أحياء يعني شنو؟ يعني أعاد لها الحياة بالنحو المناسب، النحو المناسب أعاد لها الحياة، هذا أعاد لها الحياة بالنحو المناسب للأرض. ولذا الفقهاء استخدموا هذا الاصطلاح في استخراج المعادن، استخراج المعادن أحياء، ترى أحياء، اعتبروا استخراج المعادن أحياء. قد تقدم سابقا في بحث كيفية الأحياء، أن الأحياء بما يتحقق؟ ماذا قالوا هنا؟ قالوا بأن الأحياء يتحقق بحسب القصد، بحسب القصد. إذا كان قصد أن زراعة الأرض فأحياءها يكون بشكل، إذا كان قصد أن يسكن في الأرض أحياءها يكون بشكل آخر، إذا كان قصد أن يجعل الأرض حظيرة لحيواناته أحياءها يكون بشكل آخر. يختلف الأحياء ما يتحقق به الأحياء باختلاف ماذا؟ باختلاف القصد. إذا كان قصد أن يجعلها للزراعة وروى الزراعة فلا أحياء يكون بكري الأنهار وحفر الحذاء وجداول وتهيئتها وسياج لهذه الأرض إلى آخره، إلى آخر ما ذكروه. وأما إذا كان غرضه هو السكنة في الأرض قال أحياءها يتحقق بماذا؟ يتحقق بأن يبني جدار والسقف وحد يستظل به هو وعياله، حينئذ يقال أحيا هذه شنو؟ أحيا هذه الأرض. إذا كان بناء يسويها حظيرة للحيوانات يقول يكفي أن يسيجها بلا سقف، ما بداعي للسقف، سيجها. إذا سيجها يقال بأنه أحيا. وهذا الدليل واضح على أن الأحياء لا يختص بالأراضي الزراعية، لا يختص بالأراضي الزراعية. أحياء كل شيء بحسبه، أحياء كل شيء بحسبه. إحياء الأرض هاي بحكم على كلامنا المعدل السكن يكون ببنائها، لأنه يعني بعد أن خربت ماتت. إحياؤها يعني إعادة الحياة لها يكون بماذا؟ ببنائها. فإذا قلنا بأن الإحياء يصدق في محل الكلام حينئذ نلتزم في هذه الأرض كما نلتزم في الأراضي الزراعية، في أنه إذا أعرض عنها الأول وأخربها يحييها الثاني ويثبت له حق الأولوية. وصلى الله على محمد.